شهره الأحزان شهر المكارم والندى رمضان زالت بمقدم شهر.
التاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يطالب بتحرك دولي مؤثر لوقف جرائم الاحتلال ورفع الحصار على قطاع غزة. الصحة الفلسطينية تعلن قيام الاحتلال بإعدام 50 مواطنا بينهم أطفال في مجمع الشفاء الطبي. القوات اليمنية تستهدف سفينة أمريكية في البحر الأحمر وتقصف أهدافا للاحتلال في منطقة أم الرشاش. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن استمرار جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني يستلزم تحركا دوليا مؤثرا لوقفها ورفع الحصار عن أهالي قطاع غزة. جاء ذلك خلال محادثة هاتفية أجراها الرئيس الإيراني مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، هنأه فيها بإعادة انتخابه رئيسا للبلاد، معربا عن أمله في أن تشهد الحكومة المقبلة مزيدا من التوسع في علاقات البلدين. بدوره قدم الرئيس بوتين تهانيه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وعيد رأس السنة الإيرانية الجديدة، مؤكدا استعداد روسيا لتعزيز التعاون مع إيران في شتى المجالات. أعلنت كتائب القسام استهداف عدد من الأليات العسكرية بمحيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة والذي يحاصره الاحتلال منذ أمس الاثنين. بدورها تبنت سرايا القدس قصف مجاهديها تجمعات جنود الاحتلال شرق المحافظة الوسطى لقطاع غزة بصواريخ قصيرة المدى. هذا وأقر جيش الاحتلال بمقتل قائد عسكري برتبة رقيب أول في لواء النخبة خلال معارك مجمع الشفاء وإصابة جنديين آخرين، لترتفع حصيلة قتلاه إلى 594 ضابطا وجنديا منذ 7 من أكتوبر الماضي، منهم 250 عسكريا سقطوا منذ بداية العملية البرية في قطاع غزة. أفاد مكتب الإعلام الحكومي في غزة بأن جيش الاحتلال ارتكب مجزرة دامية قام خلالها بإعدام 50 مواطنا واعتقل قرابة 200 آخرين في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه. واعتبر المكتب الإعلامي هذه المجزرة جريمة حرب واضحة وانتهاكا فاضحا للقوانين الدولية، مشيرا إلى تلقيه معلومات ميدانية عن قيام جيش الاحتلال بإعدام عدد من الأطفال مع الذين تم إعدامهم من المرضى والنازحين. من جهتها أعلنت وزارة الصحة أن المرضى والطواقم الطبية المحتجزين بمستشفى الشفاء يواصلون صيامهم لليوم الثاني دون إفطار بسبب عدم توفر الماء والطعام نتيجة حصارهم من قبل قوات الاحتلال. أعلنت الأمم المتحدة أن القيود الإسرائيلية الصارمة على دخول المساعدات إلى قطاع غزة واحتمال استخدام التجويع سلاحا قد تشكل جريمة حرب. وقال الناطق باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جيريمي لورنس أن القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات إلى غزة فضلا عن طريقتها في عملياتها القتالية قد ترقى إلى جريمة حرب. بدوره حمل المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر توركي أن الاحتلال المسؤولية عن الوضع الغذائي الكارثي في قطاع غزة، وأكد أن المجاعة هي نتيجة القيود الواسعة على دخول المساعدات وتنقل معظم السكان فضلا عن تدمير البنى التحتية. كشف المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري عن وجود تفاؤل حذر بشأن محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقال الأنصاري إن المفاوضات الفنية بشأن وقف إطلاق النار مستمرة على الرغم من مغادرة رئيس الموساد الإسرائيلي مدينة الدوحة، مضيفا أنه ليس هناك اتفاق قريب لكننا متفائلون، وشدد على أن أي هجوم على رفح سيؤثر سلبا في التوصل إلى اتفاق وسيؤدي إلى دمار كبير وفضائع غير مسبوقة بالصراع. هذا وكانت حماس أكدت رفض المقاومة لأي صفقة دون تقديم ضمانات دولية والتزام واضح بوقف العدوان على القطاع. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى السريع استهداف السفينة الأمريكية مادو في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة. وقال العميد سريع في بيان أن القوات اليمنية أطلقت أيضا صواريخ مجنحة على أهداف لقوات الاحتلال بمنطقة أم رشاش جنوب فلسطين المحتلة، مؤكدا أنها أصابت أهدافها بنجاح. أضاف أن القوات اليمنية مستمرة في تأدية واجبها الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم، ولن توقف عملياتها حتى إنهاء العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة. للمزيد من التفاصيل بشأن العمليات اليمنية المتواصلة دعما للفلسطينيين في قطاع غزة نستمع إلى التقرير التالي.
لا مجال لكم للمرور من المياه الإقليمية اليمنية ما لم ينتهي العدوان على غزة، هذا ما تؤكد عليه صنعاء قولا وفعلا، حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية استهداف لسفينة أمريكية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة. وأضافت أن القوى الصاروخية أطلقت أيضا عددا من الصواريخ المجنحة على أهداف لكيان الاحتلال في منطقة إيلات جنوبي الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقد أصابت أهدافها بنجاح.
أطلقت القوات الصاروخية عددا من الصواريخ المجنحة على أهداف إسرائيلية في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة، وقد أصابت أهدافها بنجاح بفضل الله. إن القوات المسلحة اليمنية وبعون الله تعالى مستمرة في تأدية واجبها الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم.
هذه العملية جاءت بعد أن قام الطيران الأمريكي البريطاني بسلسلة غارات على مناطق متفرقة في محافظة الحديدة، واستهدف العدوان منطقة الفازة بمديرية لتحيدة ومنطقة الجبانة غرب المدينة بست غارات، وأتى بعد قصف استهدف منطقة الطائف بمديرية الدريمي في الحديدة. ورغم الغارات تواصل صنعاء رفض جبهة المقاومة في غزة ومنع السفن المتجهة إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي، حتى بات ميناء إيلات في جنوب فلسطين المحتلة مشلولا عن العمل. ووسعت صنعاء عملياتها لتستهدف السفن الأمريكية والبريطانية أيضا، وأكدت أنها ستقوم باستهداف سفن كيان الاحتلال في مناطق أوسع من محيط اليمن. وزارة الخارجية اليمنية استنكرت إدانة مجلس الأمن الدولي للعمليات العسكرية في البحرين الأحمر والعربي إسنادا لغزة، وقالت الخارجية إن بيان مجلس الأمن يعكس ارتهانه الخطير للرغبة الأمريكية الإجرامية وانسياقه الأعمى خلف الموقف الأمريكي الداعم للمجازر الوحشية والإبادة الجماعية بحق المدنيين في غزة. ورأت الخارجية أن موقف مجلس الأمن هو انتهاك لكل القوانين والقيم الإنسانية المشتركة، وقالت إن كل ما يحدث في البحرين الأحمر والعربي مرتبط ارتباطا وثيقا وعضويا بالأحداث في قطاع غزة.
وأخيرا أعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وجود جهات في كيانه انضمت للولايات المتحدة لمنع عملية عسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة. وهجم نتنياهو الوزير بمجلس الحرب بني جانتس الذي سافر لواشنطن دون تنسيق معه قائلا إنه محاط بأشخاص لا يعرفون كيفية ربط الكلمات على حد قوله. وقال نتنياهو أنه يتعرض لهجوم أمريكي بسبب منع إقامة دولة فلسطينية، وأكد أنه لا خيار لدي سوى تنفيذ عملية رفح، مضيفا أن مفاوضات الدوحة يجب أن تكون صارمة ولا تمنح حماس ما تريده بحسب ادعائه. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يطالب بتحرك دولي مؤثر لوقف جرائم الاحتلال ورفع الحصار على قطاع غزة. الصحة الفلسطينية تعلن قيام الاحتلال بإعدام 50 مواطنا بينهم أطفال في مجمع الشفاء الطبي. القوات اليمنية تستهدف سفينة أمريكية في البحر الأحمر وتقصف أهدافا للاحتلال في منطقة أم الرشراش. يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وللآل الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
على جمرة العشق والانتظار. أرض الوطن. أيا قبلة العشق والعاشقين.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد اليومي من برنامجكم حدث وحوار، وسنتناول فيه اليوم تصعيد صهيوني في شهر رمضان. هل الانتفاضة في الطريق؟
إسرائيل تواجه تحدي القرن، معركة فوق الأرض وتحتها.
طيران عاجز عن التحليق، قبة حديدية بلا مخزون.
لقد وقعت الواقعة وانفجر طوفان الأقصى.
أعزائي المستمعين، بإمكانكم أن تتواصلوا معنا في هذا اللقاء اليوم إن شاء الله عبر أرقام هواتفنا التالية، وهي 22-01-30-31-32-32-32-01-37-68-62. ولا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران 00-9-8-2-1، وبإمكانكم التواصل معنا عبر الواتساب ورقمه كالتالي 00-9-8-9-8-8-7-8-4-0-5-0. تواصلوا معنا. أحييكم من جديد في هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا اليومي حدث وحوار، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل آخر التطورات والمستجدات على ساحتنا الإسلامية والعربية. ونركز في حلقة هذا اليوم على تطورات الوضع في الأراضي المحتلة واستمرار العدوان الصهيوني المدعوم أمريكيا وغربيا ضد الشعب الفلسطيني تحت عنوان تصعيد صهيوني في شهر رمضان، هل الانتفاضة في الطريق؟ نعم أعزائي الكرام، اقتحم 54 مستوطنا صهيونيا اليوم الثلاثاء المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وأفاد شهود عيان باقتحام عشرات المستوطنين المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية. وتفرض قوات الاحتلال قيودا مشددة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى في إطار الحصار المفروض عليه منذ بدء العدوان على قطاع غزة. ولم يكتفي وزير الأمن الصهيوني المتطرف إيتمار بن كفير بمنع المصلين من الضفة الغربية بالصلاة في الأقصى المبارك وإصدار مئات قرارات الإبعاد عنه طيلة شهر رمضان الكريم، بل عاد من جديد مطالبا السماح للمستوطنين باقتحامه في العشر الأواخر من شهر رمضان. هذا وفي الوقت الذي يمارس فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، يواصل المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين في الضفة الغربية عبر إحراق ممتلكاتهم الخاصة، ويتسارعون على إطفاء الدليل الوحيد على جرائمهم عند خروجهم في الليل الحالك كخفافيش الليل، ليدب الرعب والخوف في قلوب الآمنين في بيوتهم من الفلسطينيين.
وأنا ابن الأقصى. خذها حمما لا تحصى من كل شهاب ثاقب من روح الغضب الله. خذها 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 ثأرا مقتصا.
وأنا ابن الأقصى خذها حمما لا تحصى من كل شهاب ثاقب من روح الغضب الله.
نعم أعزائي المستمعين، يستكمل الاحتلال ومستوطنيه المهام في تنغيص عيش الفلسطينيين، حيث قام جيش الاحتلال باقتحام مدينة قلقيلية وإطلاق الرصاص الحي والعشوائي ليرتقي شهيدا، ويصل عدد شهداء الضفة الغربية إلى 394 واعتقال 4 أشقاء في بلدة صير قضاء جنين، ليرتفع عدد المعتقلين إلى 7000 مواطن منذ بداية 7 أكتوبر. انتقام جماعي، هذا ما يقوم به الكيان الإسرائيلي لإجبار الفلسطينيين على ترك أراضيهم ومحاولة التطهير العرقي لهم لتلتهم المستوطنات تلك المناطق وتوسيع كيانهم، في الوقت الذي يستمر فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه المدمرة على قطاع غزة. يستكمل المستوطنون في الضفة الغربية مسلسل الهجمات اليومي والاعتداء على المواطنين الآمنين في منازلهم، وفي الوقت الذي يمارس فيه جيش الاحتلال حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة يواصل المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين في الضفة الغربية عبر إحراق ممتلكاتهم الخاصة، وهم يتسارعون على إطفاء الدليل الوحيد على جرائمهم عند خروجهم في الليل الحالك كخفافيش الليل يدب الرعب والخوف في قلوب الآمنين في بيوتهم من الفلسطينيين. نعم أعزائي الكرام، تستأنف المفاوضات الداعية لإيجاد وقف مؤقت لإطلاق النار بغزة، هذه المفاوضات اصطدمت بطريق مسدود بجولتها بالقاهرة لتصلب الوفد الصهيوني ورفضه لمطالب حماس، وظهر فرق شاسع بين ما تريده حماس وما يخطط له الكيان من وراء حربه الوحشية على غزة. هناك أنباء أعزائي الكرام عن احتمال تقريب الوسطاء لدائرة الخلافات لإيجاد وقف لإطلاق النار بغزة قبل عيد الفطر، لكن المسألة الرئيسية هنا هي أن هدف الكيان من وراء أي وقف مؤقت لإطلاق النار تحرير أسراه فحسب. الكيان أصر في كل جولات المفاوضات على إطلاق عدد متزايد من أسراه مقابل وقف جزئي لعملياته فحسب.
لهذا لا إدانة لإسرائيل إلا بأمر واحد هو الجهاد في سبيل الله، جهاد في سبيل الله. فالمحكمة قد عقدت، قد عقدت، ليست محكمة لاهاي، ولكن المحكمة التي عقدت لإسرائيل هي محكمة القسام في شوارع غزة، في شوارع غزة. هذه المحكمة الحقيقية التي يعرفها الصهاينة، أما هذه المحاكم فلتنصرف بقراراتها وبقوانينها. المحكمة الوحيدة التي ستبقى إلى يوم القيامة تنفذ القوانين الإلهية في اليهود هي البنادق والجهاد في سبيل الله.
نعم أعزائي الكرام، نتواصل معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، و برنامجكم حدث وحوار اليومي تحت عنوان تصعيد صهيوني في شهر رمضان، هل الانتفاضة في الطريق؟ وصلتنا رسائل عبر الواتساب، دعونا الآن نلقي نظرة عليها ونبدأ مع أبو محمد مهدي من اليمن في رسالته الصوتية، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين. الحقيقة التي يجب أن يعلمها العدو الصهيوني وداعميه أن شهر رمضان هو شهر الجهاد وشهر الانتصار، لذلك فإن التصعيد الذي يمارسه العدو الصهيوني في قطاع غزة والضفة الغربية وغيرها سوف يفضي إلى اشتعال انتفاضة كبرى تعزز معركة طوفان الأقصى، انتفاضة سوف تشمل فلسطين، كل فلسطين. وما النصر إلا من عند الله العلي القدير. لبرنامج حدث وحوار إذاعة الطهران العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا لكم أبو محمد مهدي من اليمن على تواصله معنا دائما في هذا اللقاء. نأخذ صبحي عبد الحميد من الأردن في رسالة الصوتية.
تحية لكم جميعا. الصهاينة المستعمرين للدولة الفلسطينية يختلفون عن باقي الاستعمار القديم والحديث، إذن ما العمل؟ الدعم بالسلاح والمال مع الشعب الفلسطيني والمقاومة المسلحة ضد هذه الصهاينة، وكما كانت من قبل الثورة الجزائرية والهند الصينية. وشكرا لكم.
شكرا لصبحي عبد الحميد من الأردن على تواصله معنا. طيب أعزائي الكرام، نعود إليكم بعد فاصل قصير.
لنا والله بقوته معنا، وجموع الكفر قد اجتمعت كي تهزمنا، لن تهزمنا. الأرض لنا والقدس لنا والله بقوته معنا، وجموع الكفر قد اجتمعت كي تهزمنا، لن تهزمنا.
والأقصى ينتظر صلاحا، الله الله أشاوسنا.
والأقصى ينتظر صلاحا، الله الله أشاوسنا.
والأقصى ينتظر صلاحا، الله الله أشاوسنا. والأرض لنا والقدس لنا والله بقوته معنا.
الأرض لنا والقدس لنا والله بقوته معنا، وجموع الكفر قد اجتمعت كي تهزمنا.
نعود إليكم أعزائي المستمعين إلى لقائنا حدث وحوار، ونتواصل معكم ومع ضيفنا العزيز الذي نستقبله عبر الهاتف، الدكتور نزيه منصور البرلماني اللبناني السابق من بيروت. دكتور نزيه منصور، السلام عليكم، وحييك في حدث وحوار.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والتحية لك ولكل العاملين وكل المتابعين.
أهلا وسهلا، نحييك ثانية في هذا اللقاء. وتعلم جيدا بأن هناك اقتحام من 54 مستوطنا صهيونيا اليوم للمسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي. يعني في شهر رمضان الكريم عاد العدو الصهيوني من جديد مطالبا السماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى في العشر الأواخر من شهر رمضان. ماذا نفهم من هذا التصعيد في هذا الشهر الفضيل؟
هذا التصعيد يؤكد أن الكيان الصهيوني المغتصب المحتل الإرهابي أنه هذا ديدنه، هذا سلوكه، وهذه طبيعة جرائمه التي عرفناها منذ ما قبل اقتطاف فلسطين والاعتراف بها كدولة سنة 1948. هذا الأمر ليس مفاجئ، لأنه مع كل يوم كان يحصل هذا الأمر وهو يتكرر بشكل دائم. ومن لم يقم ولم يعمل للإنسانية، وأن الذي يقتل الأطفال والنساء ويدمر المؤسسات المدنية وخاصة منها الاستشفائية والمعابد ودير العبادة، كل ذلك يؤكد أن هذا العدو لا يمكن له أن يبدل أو يغير من سلوكه الإجرامي. ومنذ يعني ليس هذا الأمر حديثا، هناك محاولات كثيرة تحصل ويسعى ويجهد كل ما في وسعه لإبعاد ولإفراغ القدس وهذه الكلمة. وحتى عندما لا يؤمن بالأنبياء، لا بعيسى ولا بمحمد، ماذا تراه يفعل؟ هل ترى أنت على أنه عنده شفقة، عنده نظرة إلى الديانات السماوية الأخرى؟ وأساسا يرفض هذا الأمر ولا يؤمن به، يعمل الوهم الذي عمل على صلب المسيح كما هم يعتقدون وفقا لما قاموا به، أي أن الجريمة قد ارتكب الجريمة بحق الأنبياء، فكيف بهم بحق الفلسطينيين الذين يمنعوهم ويأتون بهذه العصابات لكل حد بصوب ليقوم بهذه الارتكابات إلى الاعتداءات على الأقصى؟ يعني حتى لا قيمة للمستفولة والإنسانية. عندما تسمع ما يعرف برجال الدين ويتحدثون في ويقولون أنا يجب قتل الأطفال قبل قتل القيام، لأن هذا الطفل هو مشروع ومجرد مقاوم سوف يقوم ويواجه عندما ينضج ويكبر لمواجهة هذا القيام. إذن هذه العقيدة هي أمر طبيعي وبديهي أن تقوم بما فعلته مع كل يوم مع كل مناسبة وبدون مناسبة.
طيب دكتور، هل تعتقد أن ما يقوم به الكيان الإسرائيلي من عدوان في الضفة الغربية والقدس إضافة إلى غزة يهدف لإجبار الفلسطينيين على ترك أراضيهم ومحاولة التطهير العرقي لهم لتلتهم المستوطنات تلك المناطق؟
صحيح، على هذا هو الهدف الاستراتيجي في العقيدة الصهيونية، هي محاولة يعني العمل بكل قوة على طرق الفلسطينيين وإبعادهم خارج فلسطين وخارج القدس. وهم أنشأوا المستعمرات حول القدس، وكم من البيوت التي تم تدميرها وطرد مالكيها الذين يملكونها أبدا عن جد تحت شعارات مختلفة وعناوين أنها مختلفة وأنها أنشأت دون موافقة الحكومة الصهيونية. وإقامة المستعمرات هي مجرد نقل عاصمة الكيان من تل أبيب إلى القدس، واعتناق الولايات المتحدة يعني أن تنقل سفراتها إلى هناك. يعني المشروع الصهيوني هو مشروع صهيوني مدعوم أمريكيا، كما سبق وذكرنا كثيرا في المقابلة أن هذا الكيان هو قاعدة أمريكية بامتياز، والتي تحاول بشكل هيك يعني من مجرد حفظ ماء الوزن أنها تعمل على تطبيق القانون الدولي، أي قانون دولي هذا، مع العلم أن هناك المحكمة الدولية أقرت عندما استشيرت في موضوع القدس، أقرت أن القدس يقبل القدس العربية وهي نهضة الديانات الثلاث، ولا يرغب الكيان الصهيوني أن يحافظ عليها كمدينة مقدسة ويقصرها كل من المسلمين والمسيحيين واليهود. هم يعتبرون أن هذه هي أن القدس هي أورشليم التي تعود لليهود. إذن هناك بالعقيدة في الفكر الصهيوني في العقل الصهيوني هذه قناعات، وليست يعني مجرد يعني قصص تحكى أو هي مجرد خرافة. لا، هم مقتنعون بأن القدس هي عاصمتهم وأنه هيكل سليمان، ويريدون بكل شتى الوسائل وحتى يسار إلى تدمير المسجد الأقصى وطرد الشعب الفلسطيني من القدس. يعني معظم اليوم على معظم الأراضي القرى تم البيت تم قدمها بإقامة مستوطنات يعني قبل متقدم ومع الزمن وهم يعملون على مسافة طويلة على زمن متقدم. من هنا تكمن الخطورة في الكيان الصهيوني وما ينتهي له في هذا المجال.
بالفعل دكتور، يعني هناك محللون توقعوا أن تواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة خلال شهر رمضان، لكنهم لم يستبعدوا أن تتصاعد الهبة الشعبية في الضفة الغربية والقدس وأراضي 48 تضامنا مع الغزيين الذين يتعرضون للتجويع. دكتور اسمح لي أن نأخذ فاصل قصير ومن ثم نعود نواصل معكم الحوار إن شاء الله. أعزائي الكرام تابعونا بعد الفاصل.
لماذا كان طوفان الأقصى؟ لماذا كان هذا الطوفان الهادر، هذا التحول الاستراتيجي في مسار المقاومة والجهاد؟ وإجابة على ذلك، التطور الأول هو تهميش القضية الفلسطينية على مستوى العالم، والتطور الثاني هو أنه جاء في قلب الكيان الصهيوني حكومة خطيرة ومتطرفة دينيا وقوميا، ووضعت على رأس أولوياتها حسم معركة القدس والأقصى. وأما التطور الثالث الخطير هو عملية الإنزال السياسي خلف الخطوط من خلال التطبيع ودمج الكيان الإسرائيلي في المنطقة والتعامل معه ككيان شرعي. ووصل قطار التطبيع إلى العديد من العواصم، ووصل الحديث بالتطبيع إلى عواصم مركزية في المنطقة.
نعم أعزائي الكرام، الفلسطينيون سيتحدون الاحتلال وإجراءاته الأمنية وسيصلون إلى المسجد الأقصى خاصة خلال هذا الشهر الفضيل. أعود إليك دكتور نزيه منصور ونكمل الحوار معا بعض إن شاء الله. طبعا دكتور، هل تتوقع اندلاع انتفاضة فلسطينية جديدة في الضفة الغربية وسائر الأراضي الفلسطينية مع التصعيد الإجرامي الصهيوني على الشعب الفلسطيني على أكثر من جبهة؟
هناك انتفاضة في الضفة وفي فلسطين من الغربين، لأن ما يحصل الآن في غزة هو مقدم يلحق الأمر لاحقا في الضفة ويصير إلى أيضا إلى ارتكاب مجازر بحق أهل الضفة والعمل على طردهم باتجاه الغرب. وهذا بعض يعني هذا القراءات السياسية، وبعض ما يتحدث حق الكيان الصهيوني بعد ما وصل إلى مرحلة أنه لا يمكن إقامة دولة فلسطينية في الضفة وغزة وأنها القدس هي محذوفة. لأن كل ما عليه الصهاينة يعني بكل برامجهم وكل تصريحاتهم العلنية سواء كان باليمين أو باليسار بالسلطة أو بعدم السلطة، أن فلسطين هي كيان الصهيوني، وهذا الأمر لم يخرج يوما من خارج هذه الذهنية وهذا التوجه. لذلك اليوم المطلوب من الضفة أن تنتقد ولو يعني بإمكانياتها المتواضعة، خاصة من بلوماس للضفة الأحمر الضفة لأنه لا يمكن القدرات العسكرية على التوازن، ولكن العصيان المدني التحرك السلطة كل هذا الأمر يؤدي يعني إلى شل وبالتالي توجيه رسالة للعالم كما فعلت غزة بهذا الصمود الفلسطيني وعدم النزوح وعدم الهجرة. فالآن الضفة هي مشروع آخر لا يمكن أن يلحق بها، بل من الأكيد إذا استطاع الكيان الصهيوني أن يحقق أهدافه في قطاع غزة ستكون الضفة هي في المرحلة الثانية. من هنا هذه الانتفاضة أصبحت جذبة، كذلك الأمر لا تحاول أن تقضي المناطق كما فعلت مع الجبهات العربية، يعني عندما كانت ما يعرف بالجيش الدفاع العربي الذي كان ما كان هناك جيش عربي مصري على أردني على سوري، وكان جيش العربية وفقا لمجلس الدفاع العربي. تم تفكيك هذا المجلس، خرجت مصر، خرجت الأردن، خرجت منظمة التحرير، لم تبقى إلا سوريا. حتى في سوريا يعني خلال السنوات الماضية من سنة 2011 هي تتعرض إلى الاحتلال، تتعرض إلى تفسيح، إلى التفكيك، إلى التفكيك وإدخال دخول سوريا في حضارية. إذن المشروع حتى يعني حتى الفلسطينيين الذين هم في فلسطين من ضمن الكيان الصهيوني المعترف به دوليا، هم أيضا لا يمكن لهم أن يتعايشوا مع الكيان الصهيوني الذي هو سوف يذهب في مرحلة لاحقة إلى طردهم، وهي أيضا تفتح لهم دول العالم باب الهجرة. وبالتالي إصرار فلسطين من شعبها الأصيل وشعبها الذي كان متجدد في هذه الأرض. هذا المشروع الصهيوني، هذا المشروع الصهيوني والمبادئ الملكية، إذا هذا يحتاج إلى تفاهم ليتضامن الشعب الفلسطيني، وكي لا يحصل له في حالة من التفكيك والتفكيك، وجعل كل فريق أن يختال إفراديا من إلا.
طيب دكتور، يعني نعم دكتور، الباحثون يرون أن استثمار شهر رمضان يحتاج لما أسموه قوة طالعية محركة للرأي العام، وليس مجرد هبة شعبية من الناس قد تنتهي بسرعة لو تعرضت للقمع. وأشار الدكتور حسن خريشة نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني إلى أن الناس في الضفة الغربية أوقفوا كل الاحتفالات والإفطارات في رمضان تضامنا مع غزة، وقال إن هناك مقاومة حقيقية متصاعدة في الضفة. ما هو تعليقكم على هذا الموضوع دكتور؟
والله يعني هذا أمر طبيعي يجب أن يحصل، يعني حتى المتضامنون مع الشعب الفلسطيني في غزة خارج فلسطين، يعني في لبنان، يعني أخذ مثال في لبنان، يعني نحن نعيش غزة بكل معاصيها وبكل المجازر التي تحصل فيها، يعني حتى هذه البهجة التي كانت تحصل في شهر رمضان في لبنان، في سوريا، في الدول المتضامنة، في البلاد المتضامنة معنا، في دول عنا يعني الشعب العراقي، الشعب الإيراني، الشعب اليمني متضامن مع الشعب الفلسطيني، هذا أمر طبيعي. ولكن يعني المقاومة يجب والجهاد هما أمران طبيعيين، الشعوب التي احتلت والذي لا يعني العدو الذي كان قد وقع اتفاقية أوسلو كانت 1994 لم ينفذ منها شيء، بل تحولت السلطة الفلسطينية إلى من يعمل خدمة الكيان الصهيوني. يعني هذا أمر جدا يجب أن يلتفت إليه، أن التجربة مع الكيان الصهيوني لم تكن لمصلحة الشعب الفلسطيني. إذا انقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني لابد أن يحرك المسلمين والعرب وكل العالم المتضامن والذي يتحسس بهذه المفهوم، ويستفاد من الحراك الشعبي العالمي لمصلحة الشعب الفلسطيني، لأنه لم يسبق لي بالمجتمع الدولي الذي عزل الكيان الصهيوني الآن، يعني الاتحاد الأوروبي منقسم على ذاته في موضوع فرض عقوبات على الكيان الصهيوني، كذلك الأمر في بريطانيا، في أمريكا اللاتينية، في أفريقيا، هناك حراك دولي يجب أن يستفاد منه. إذا كلما زادت المزامة، كلما ارتفع صوت الفلسطيني والمواجهة، هذا بهذا سينعكس إيجابا لمصلحة الشعب الفلسطيني على المستوى الدولي. وهذا الأمر يعني ليس يعني كمان يعني فرصة الآن هي سامحة، وهناك مبررات وأسباب موجودة تدعو إلى هذا الحراك داخل فلسطين بكل أجزاء فلسطين. عندما نتحدث فلسطين لا نقول لا غزة والضفة ولا واحد من الأرمين.
نعم دكتور، يعني هناك أنباء عن احتمال تقريب الوسطاء لدائرة الخلافات بين حماس والكيان الصهيوني لإيجاد وقف لإطلاق النار بغزة قبل عيد الفطر. برأيك هل هذا ممكن في ظل التباعد الكبير بين مطالب الطرفين؟
يعني من خلال الوقاع على الأرض في الميدان وضع أن الجميع الكيان الصهيوني هو نحو المقاومة ورحلة الصحراء، كل الجميع بحاجة إلى هدنة، وهذه الهدنة قد تزور مدنات الأحقاء، ولا وأعتقد أن هذه الأمور تتجه لهذا الاتجاه، لكن هناك في تفاصيل، هذه التفاصيل يعني تحتاج إلى تنازلات متبادلة. يعني ما نرى عليه ما يمر على الفلسطينيين الآن في غزة تحديدا لم يمر على أي شعب بالعالم بكل تاريخ الحروب التي حصلت منذ آدم وحواء حتى تاريخي، يعيشون في العراء يعني قدام الغذاء الأدوية المعالجة، عمره جدا يعني عندما المآسي التي يعيشها الشعب الفلسطيني يعني يحتاج إلى هدنة. وأيضا يعني المشكلة الأساسية في الهدنة هو أن بشخص نتنياهو الذي هو يعتبر أن مجرد حصول هدنة على الحكومة سوف تذهب يعني تقال أو تستقيل ويسرع تشكيل الحكومة والحديث عن الانتخابات، يعني أن يعملها كويت قد خرج من السلطة، وبالتالي يعني قد أعظم سياسيا، وهذا ما يعني حتى التباين الذي يحصل مع الولايات المتحدة الأمريكية مع بايدن وبايدن ونتنياهو، يعني هو كان يعني كل له مصالحه الشخصية وليس هم يعني الأب لديهم اهتمام الشعب الفلسطيني أو في غزة، ولكن كل منها تتراقب المصالح ما بين بايدن لديه استحقاق انتخابي وهذا والآخر ونتنياهو هو يخشى أن يصار إلى استحقاق انتخابي وأن تقال حكومته أو تقال حكومته ويصبح أمام المواقع ويذهب إلى المحاكم. يعني من هنا نرى أن هذا التباين بينهما تباين شخصي، ومن كل يبحث عن مستقبله السياسي، وأما موضوع الفلسطيني لا يهم كل من الاثنين.
طيب دكتور، سمعنا مواقف أمريكية جادة تجاه نتنياهو، هل هذا حرب صورية أم حرب حقيقية دكتور؟
شوف يعني هذا يعني التباين أو ما يعني يحصل ما بين الولايات المتحدة وهذا الحديث، يعني الولايات المتحدة سهل جدا عليها أن تتخذ قرار من خلال مجزرة من وقت إطلاق النار، لأنه يعني إذا كان هناك جدية، ولكن محاولة عدم كسر الكيان الصهيوني أو الحكومة الصهيونية، لذلك هم الآن يتحدثون ويظهرون هذا الخلاف بدلا من أن يذهبوا إلى المواجهة إلى اتخاذ قرار، لماذا أنا أذهب إلى قطر وإلى مصر وإلى باريس، ولكنني قادر من خلال الأمم المتحدة مجلس الأمن وهي في نيويورك في وسط الولايات المتحدة الأمريكية أن يشرع مجلس الأمن لبضعة دقائق ويتخذ قرار بوقت إطلاق النار، يعني شيء يعني أسهل عليه بدل من أن يتصل ببايدن أو بايدن بنتنياهو، وعليه أن يذهب مباشرة إلى مجلس الأمن هو يكتب بوقت إطلاق النار. يعني فهذا الوجهين يعني هذا الوجهين أن في مجلس الأمن أعطل وقت إطلاق النار وأحاول الآجر أن أحصل على تسمية أكون أنا سيدها من خلال الدوحة أو القاهرة أو باريس.
طيب دكتور، من هو المقصر عن استمرار العدوان الدموي على غزة والتصعيد في الضفة والقدس والمناطق الفلسطينية الأخرى، حكومة نتنياهو المتطرفة أم أمريكا؟
كلاهما واحد، هما وجهان لعملة واحدة، يعني الفاعل المعنوي والمادي هؤلاء يعملون مدى الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن فصل عنها، هناك عدد في أي معظم الجرائم التي تحصل بالعالم، يعني يكون هناك فاعل محرم وهناك فاعل ينفذ الجريمة، الولايات المتحدة تقدم المال وتقدم المعدات العسكرية والذخائر وكل ذلك، وتدعم سياسيا واقتصاديا وعسكريا، وكيان الصهيوني ينفذ الجرائم. يعني لو أوقفت لمدة 24 ساعة فقط الولايات المتحدة هذا الأسطول الجوي الذي بدأ منذ 7 شهور حتى تعريفه دون أن يقف ولو للحظات، هذا هو جزء من هذه الحرب. الأساطيل الأمريكية أيضا تشحن أيضا الأسلحة، وبعض الأنظمة العربية يعني هذه التي تعيش تحت رحمة الأمريكان رغم ما تملك من إمكانيات، يعني عندها إمكانيات عسكرية واقتصادية، تستطيع أن تتخذ قرار بسيط هو بس فقط ترد الصهاينة الموجودين، يعني إقفال السفرات أو قنصليات أو بعثات تجارية وما شابه ذلك.
نعم بالفعل دكتور، هناك ما قالها نتنياهو بصراحة أمس أن جيش الإحكيان سيشن هجوما أو هجومه المرتقب على رفح بكل الأحوال، وهذا يعني ببساطة أن حرب الكيان ستستمر وتتفاعل حتى في حالة التوصل لاتفاق مؤقت لإطلاق النار. ونتنياهو وحكومته يعني اليمينية الأكثر تطرفا يرى أن عدم اكتساح رفح سيكون فشلا مدويا مقابل حماس. شاكر لكم دكتور نزيه منصور البرلماني اللبناني السابق من بيروت على حضوركم معنا في هذا اللقاء، وإن شاء الله نكون معك في لقاءات أخرى. إلى اللقاء عزيزي الكريم، مع السلامة، حياكم الله.
تعرفنا الأرض والشمس، إنما بنبيع القدس، عندنا رجال إنما بنبيع القدس، عنا رجال بقوة بس تحفرها الصخر بإيديها، بطال وما بنعرف يأس، نوهبها الروح وهالنفس، دم نسراج اليوم وأمس لعيون القدس وضواحيها. الأقصى واحمل نصلك يا ابن الأقصى، يكرم أصلك لجلك هالروح بترخص لك بسبيل الله ومبناها. أرضك يا خليل وجناصك، ما أقوى سلاحك ورصاصك، لما الغاصب يدخل بابك أصناف الموت بيلقاها.
نعم أعزائي المستمعين، إن إسرائيل تحاول استخدام شهر رمضان بطريقة تخدم مسار الحرب التي تشنها على قطاع غزة، فإذا أرادت التصعيد في الضفة الغربية تقوم بإجراءات معينة لاستفزاز الفلسطينيين في بيت المقدس، وإذا أرادت التهدئة حتى تتفرغ لغزة تقوم بتسهيل الإجراءات وربما تسهيلها في يوم وتعقيدها في آخر لخدمة مصالحها. وشهر رمضان هذا العام في نظر الباحثين في الشؤون الدولية له دلالته وخصوصيته في ظل حرب الإبادة والتجويع التي يتعرض لها أهالي غزة، وهو موسم ضعف للاحتلال الإسرائيلي لأن سطوة القوة تعجز عن حسم الموقف في مواجهة الكم الشعبي الجماهيري المتكتل الذي لا يمكن التصرف معه بمنطق المذابح الجماعية وتحديدا في القدس. وقد يكون رمضان هذه السنة موسم تصفية الحسابات المتأخرة مع الاحتلال في القدس وفي الضفة الغربية وفي الداخل الفلسطيني، ولن تكون الشعوب العربية والإسلامية بمنأى عن ذلك لو التقطت الرسالة وتصرفت وفق ما يملي عليها الموقف التضامني اللائق مع غزة حسب الباحثين وفي الشؤون الدولية. دعونا الآن نأخذ اتصال من مرتضى الناصرية العراق عن طريق الواتساب، وهذا الاتصال صوتي نستمع معه.
في برنامج حدث وحوار، طبعا هو التصعيد الإسرائيلي الصهيوني للكيان الغاصب هو لابد أن يقابله يعني ردة فعل تساويه في المقدار وتعاكسه في الاتجاه. لكل فعل ردة فعل، فلابد حقيقة لابد من ردة فعل تكون ملائمة ومناسبة لهذا الشيء. بمقدار الحدث يكون ردة فعل على هذا الحدث. مرتضى الناصري، العراق.
شكرا لكم أخ مرتضى من الناصرية، العراق، على تواصلكم معنا. طبعا أعزائي الكرام، مسار الحرب خلال شهر رمضان، لا تكون هناك هدنة خلال هذا الشهر الفضيل، وأن يؤجل الهجوم على رفح جنوبي قطاع غزة إلى ما بعد رمضان. وأشار إلى أن الأمريكيين قد تكون لديهم رغبة في التهدئة، ولكن ليس احتراما للشهر الفضيل، وإنما لتوقيتات معينة تفرضها الاستراتيجية الخاصة بحرب غزة. وشهر رمضان هذا العام سيكون له دلالاته وخصوصيته في ظل حرب الإبادة والتجويع التي يتعرض لها أهالي غزة والضفة الغربية، وهو موسم ضعف للاحتلال الإسرائيلي، لأن يكون رمضان هذه السنة تصفية الحسابات لهذا الاحتلال، ولن تكون الشعوب العربية والإسلامية بمنأة عن ذلك لو أن هذه التصفية جرت للاحتلال الإسرائيلي الغاصب لأراضي فلسطين، ويعود هذا الأرض إلى شعبه الأبي الفلسطيني في المستقبل. فاصل قصير ونعود إليكم. كنا معكم أعزائي الكرام من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ولقائكم اليومي من حدث وحوار تحت عنوان تصعيد صهيوني في شهر رمضان، هل الانتفاضة في الطريق؟ شاكر لكم أعزائي الكرام لمتابعتكم لنا. وصلنا معكم لختام هذه الحلقة، ونلقاكم إن شاء الله في الغد ولقاء آخر بإذن الله. حتى الملتقى، السلام عليكم.
خيط الشمس لا حجب ستحجبنا، سنعبر سنعبر إن كف الله ترمي بين أيدينا، سنعبر مثل خيط الشمس لا حجب ستحجبنا، سنعبر إن كف الله ترمي بين أيدينا. فإنا كالسنا نبقى لنا في قدسنا ملقى، فإنا كالسنا نبقى لنا في قدسنا ملقى. سنعبر سنعبر نقشناها بطلقتنا، وكان المهر يا أقصى دماء من مناحينا. وذكرهم بأيام بنيناها بعزتنا، نقشناها بطلقتنا، وكان المهر يا أقصى دماء من مناحينا. سنعبر